مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. يطيب لنا أن نرحب باسم حضراتكم على راديو منارات، برنامج مجرى التاريخ ومنعطفاته. تركناكم في الحصة الماضية مع ثورة محمد المهدي بن طمرت، هذا الرجل القوي الذي استطاع أن يهز ويضعضع أركان الدولة العظيمة، الدولة المرابطية، رغم ما كان للمرابطين من شأو عظيم في هذه الدولة المغربية على مدار فترة زمنية كبيرة. أخضعت الأندلس واستطاعت أن تبني مجدا عظيما وعرفه العالم عموما، سواء بعهد يوسف وابن ابنه علي. إذن عهد علي ابن يوسف، رأينا تلك المناوشات العسكرية التي قادها محمد المهدي ابن طمرت، والذي في البداية بدأ مع علي ابن يوسف حين ضرب أخت علي ورمها من على بغلتها في شوارع مراكش، وعن القول التاريخية حين دخل على علي بن يوسف وقيل له: ألا تسلم على الأمير؟ فقال: والله ما رأيت أميرا بقدر ما رأيت نساء منقبات. أتتركون نساءكم صاعرات الخدود، تاركات شعورهن، يعني مسدلات، وأنتم هكذا تخون وجوهكم؟ فكان للمهدي بن طمرت تلك الحضوة وتلك السطوة وتلك القوة وتلك الكاريزما، فكان محمد المهدي بن طمرت من أذكى الملوك المغاربة على الإطلاق، من خلف وراءه كتابا من حجم أعز ما يطلب. محمد المهدي بن طمرت، هذا الرجل الذي ولد في هرغة أرغن بالأطلس الصغير أحواز تارودنت، الرجل الذي هزم كل جيوش المرابطين التي واجهته في سوس، صار سيدا عليها، وكما قلنا في الحصة الماضية عام 1124 هزم الرجل بحد السيف كل قوى المرابطين، واستطاع الرجل أن يخضع وأن يدين بلاد السوس الأقصى إلى حده أو إلى عهده بحد السيف. في تلك السنة اختار ابن طمرت الانتقال إلى تنمل، وقلنا لقد شبه نفسه بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهي موقع حصين يبعد نحو 100 كيلومتر جنوبي شرق مراكش لتكون قاعدته الجديدة. وعام 520 هجرية زحف جيش الموحدين إلى مراكش، يقوده البشير الونشريسي على أراضي لمتونة، والقوة في عهد الدولة الموحدية تبدأ بالزعيم النواة الأولى. بطبيعة الحال البشير الونشريسي وأبو حفص الهنتاتي انتاتن، حين نسمع الهاء في العربي الفصيح تعني الهمزة، في الأمازيغية نقول هشتوكا أي شتوكا، هنتاتي انتات قبيلة انتاتن. أبو حفص الهنتاتي والبشير الونشريسي هما الدراعان اللذان راهن عليهما محمد المهدي ابن طمرت في حركته. قلنا زحف جيش الموحدين بزعامة وقيادة البشير الونشريسي إلى أراضي على أراضي لمتونة، فبعث علي بن يوسف لردهم جيشا بقيادة أخيه تميم، فلحقت الهزيمة المرابطين، وواصل الموحدون زحفهم نحو أغمات، فهزموا جيشا مرابطيا آخر يقوده أبو بكر بن علي بن يوسف. في تلك الأثناء كان ابن طمرت قد جمع جيشا جرارا قوامه 40,000 مقاتل، من بينهم 400 فارس فقط، ألحقه بجيش الونجريسي، فبلغوه عام 524 للهجرة وتقدموا نحو أسوار مراكش، حاصروها 40 يوما وأنتم تعلمون أن المدة المدائن المغربية المسورة كانت تغلق بواباتها ليلاً، فكانت باب ذكالة، تلك الأبواب المسماة بالقبائل الأمازيغية أو القبائل المغربية عموماً، تجدون أن تلك الأبواب كانت توصد ليلاً. هنا البشير الونشاريسي بزعامة ذاك الجيش والمدد الذي بعثه محمد المهدي بن تمرت سيحاصرنا مراكش 40 يوماً. صمدت المدينة حتى جاءها المدد من كل صوب، حتى بلغ جيش المرابطين 1100 مقاتل. ودخل الفريقان في الثاني من جماد الأولى من عام 524 الموافق للثاني عشر من أبريل عام 1130 في معركة كبيرة عرفت بمعركة البحيرة. انتهت بهزيمة ساحقة للموحدين، لم ينجو منهم سوى نحو 400 مقاتل فقط، وكان في جملة من قتلوا الونشاريسي وعدد كبير من زعماء الموحدين. فر عبد المؤمن بن علي بفلول الموحدين إلى تنمل. عبد المؤمن بن علي الجومي هذا صديق محمد المهدي بن تمرت وتلميذه القادم إلينا من المغرب الأوسط من الجزائر بتعريف اليوم. عبد المؤمن هذا كان طالبا وكان مريدا مفلقا ذكيا لشخصية المهدي بن تمرت، وهو الذي سيرث الحكم من بعده، لأن ابن تمرت سوف يرى فيه ما لم يرى في غيره. تحكي الحكايات التاريخية التي رواها ابن عداري ورواها ابن أبي زرع والأنيس المطرب والحول الموشية، سوف تجدون أن ابن عبد المؤمن بن علي الجومي كان يريد أن يرحل مع عمه إلى المشرق، فأقنعه ابن تمرت قائلا: ستجد عندي خيرا كثيرا ولن تجد عند عمك ما ستجد عندي. وفعلا تحقق ذلك. محمد المهدي بن تمرت بذكائه وفطنته استطاع أن يستجلب معه هذا القائد. فر ابن علي الجومي عبد المؤمن بفلول الموحدين إلى تنمل، فوجد ابن تمرت في مرض الموت يحتضر، وسرعان ما توفي الزعيم. وفاة محمد المهدي بن تمرت في 25 من رمضان من 524 هجرية، 31 من أغسطس غشت 1130. مات محمد المهدي بن تمرت الزعيم المؤسس للدولة الموحدية. هنا سوف أتحدث عن وفاة المهدي بن تمرت بعجالة وفدلكة تاريخية سريعة. محمد المهدي بن تمرت ولد عام 473 للهجرة، وهناك من قال من المؤرخين 485 إلى من قال 469 هجرية. عندما كان طفلا تلقى دراسته الأولية بالكتاتيب القرآنية في هرغة أرغن. تعلم القرآن حفظا ورسما وقراءة على عادة المغاربة، كما وصفهم ابن خلدون في قوله: أما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء الدراسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة. هذا من كلام ابن خلدون. وربما قبل رحلته إلى المشرق العربي تعلم اللغة العربية، لأنه كان أمازيغيا سوسيا يتحدث اللغة السوسية وآدابها، يعني اللغة العربية وآدابها، وشيئا من الفقه. فقد ظهر له اهتمام وشغف بالعلم منذ شبابه. قال عنه ابن خلدون: وشب محمد قارئا للعلم، وكان يسمى أسف ومعناه الضياء أو المشعل لكثرة ما كان يسرج من القناديل في المساجد لملازمتها، وتاقت نفسه للمزيد من العلوم الشرعية وقصد المشرق العربي، فنهل من مناهل العلم ومصادر المعارف ومهد الحضارات ما يفيد تحقيقه أهدافه التي كان يرنو إليها. فبدأت رحلته في عام 500 هجرية، أي سنة وفاة يوسف بن تشفين، فحج وشرع في طلب العلم، ودامت رحلته 15 عاما كان لها الأثر المباشر في تشكيل شخصيته والتأثير في آرائه وأفكاره، ومكث في العواصم الإسلامية من أجل التعلم والتتلمذ على العلماء في كل من بغداد، الإسكندرية، الحجاز. وكان قبل الرحلة المغربية سافر إلى الأندلس حيث نزل بقرطبة ودرس بها على القاضي أبي جعفر حمدين بن محمد بن حمدين، إلا أن الإقامة في قرطبة لم تدم طويلا بل كانت محطة للعبور. ومن الأندلس توجه إلى تونس ونزل بالمهدية حيث درس بها على أبي عبد الله المازري، ثم قصد مصر على طريق جزيرة جربة حيث أقام بها لبضعة أيام. بعد ذلك توجه إلى الديار المصرية، تلقى دروسا، أخذ علوما من الشيخ أبي بكر الطرطوشي، ولم يمكث طويلا في مصر حيث فضل الذهاب إلى الحجاز لحج بيت الله الحرام وتأدية الفريضة، وتوجه من الحجاز نحو العراق، وهنا بالضبط سوف يتعلم علوم الكلام. مكث بها ما يزيد على 10 سنوات، وهناك تبحر في علم الكلام وعقائد الاعتزال والأشاعرة، وبذلك سوف يستطيع هزيمة فقهاء المرابطين حين دعاه علي بن يوسف إلى مناظرتهم، وأخذ من كل ما يختم فكرته طرفا. ومن أشهر شيوخه في بلاد المشرق الإسلامي أبو حامد الغزالي، والكاهي الهراسي، والمبارك بن عبد الجبار، وأبو بكر الشاشي. لكننا نورد عليكم أن محمد المهدي بن طمرت استطاع أن يستفيد في رحلته المشرقية، وأن يتحصل على علوم متنوعة تجمع بين العلوم العقلانية والنقلية، فضبط الأصول وعلم الكلام وعقائد الأشاعرة، وتأثر بالمعتزلة وغير ذلك من العلوم، ورأى عن كثب أقطاب المدارس الفكرية من الأشاعرة والمعتزلة والشيعة وغيرهم من المذاهب، مما مكن الرجل من أن يكون عالما، فقيها، شاعرا، متزنا، قويا، يعني مصلحا. وحضر مناقشاتهم وندواتهم، واطلع على فلسفتهم وروح حركاتهم، وبذلك تبلورت أفكاره وآراؤه. ساعدته رحلاته المغربية والمشرقية على الوقوف على أحوال العالم الإسلامي، واستوعب أسباب الانهيار والتدهور التي تعانيها دول وإمارات في بلاد المغرب، وكان ذلك من الأسباب القوية التي دفعته إلى الطموح في القضاء على أنظمة الحكم الموجودة في المغرب، والتخطيط لإقامة دولة موحدية قوية، لا في بلاد المغرب وحدها بل والعالم الإسلامي كله. إذا كان هتلر وموسوليني والديكتاتوريات القوية التي أسست للدول ودعت إلى انتشارها تعتمد على الحنكة وما إلى ذلك، فإن محمد المهدي بن طمرت باعتبار عصره وآليات التحكم في الخطاب وفي الناس وبالدين باعتباره أساسا، استطاع أن يتقمص تلك الشخصية القوية للفقيه العالم الحاكم الذكي، فاستطاع المهدي بن طمرت أن يكون ذاك الرجل الذي أقام الدنيا ولم يقعدها. إذا كان صاحب العمدة ابن رشيق القيرواني وهو يتحدث عن المتنبي قد قال: وجاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس. كذلك ابن طمرت حين حانت ساعته ضعضع ملك علي بن يوسف، وجاز لنا أن نقول: وجاء ابن طمرت فملأ الدنيا وشغل الناس. ونظرا في المدارس الفكرية الرئيسة التي قامت على أسس قوية تحميها دولة في بلاد المغرب، والتي استقى منها ابن طمرت أفكاره وزاد عليها، فخلط بين الاتجاه السني أولا، ثم الخارجي ثانيا، ثم الشيعة، أخذ منهم مذهب المهداوية والعصمة والثقية، فاستطاع أن يقنع الناس بأن المهدي معصوم من الخطأ، المهدي لا يكذب، المهدي المنتظر هو محمد المهدي بن طمرت. قلت إلى جانب كونه جمع بين المذهب السني والرافضي والاعتزالي والشيعي، عمد الرجل إلى خلط كل هذه المذاهب لخلق فكرة المهداوية والعصمة التومرتية. جاز لنا أن نقول تأسس الفكر التومرتي مع محمد المهدي ابن تومرت. وقد استفاد محمد المهدي بن تومرت من جميع تلك المذاهب السابقة، وزاد عليها ما يخدم ميوله ويحقق أهدافه، ولذلك جاءت الأسس الفكرية لدعوته خليطاً مضطرباً ونسيجاً فكرياً متبايناً. إن ابن تومرت لم يكن صاحب مدرسة فكرية تعرف به لها فلسفتها وأفكارها وقضاياها التي تطرحها وتناقشها وتعمل على تثبيتها ونشرها، ولم يكن ابن تومرت رجل فكر بحت فقط، ولا كان رجل سياسة فقط، بل إنه في الحقيقة جمع في شخصه رجل الدين ورجل العلم ورجل السياسة. فهو في دينه ذهب في عبادته وتقشفه إلى درجة التصوف، وفي علمه متبحر ودفع بالعلم وتشجيع العلماء والحركة العلمية في عهد الدولة الموحدية، وأتى هذا الغرس نتاجه في عهد يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي القومي، ويعتبر رجل السياسة بامتياز. كان رجلا حدقا محنكا ذكيا، لأنه هو الأول والوحيد الذي خطط لقيام دولة الموحدين ومهد لها سبيل القيام ووضع لها الأسس التي قامت عليها. بهذا أكون أيها السادة والسيدات قد تناولت بالدرس والتحليل عهد الدولة الموحدية في مرحلة النواة والبزوغ مع المؤسس محمد المهدي بن تومرت. كيف سيكون العنقود الحامض بين أدراس دولة المرابطين، وكيف سيؤسس للدولة الموحدية وسوف يخضع السوس الأقصى ويحاصر مراكش ويطيح بالدولة المرابطية. إذن بالحلقة القادمة سوف نستكمل الحديث عن الدولة الموحدية في عهد وريث محمد المهدي بن تومرت. نحييكم ونعلن نهاية هذه الحلقة. السلام عليكم وإلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.